السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بحضراتكم. مع اليوم الدكتور عبد الوهاب الطريري. أهلا وسهلا بحضرتك.
مرحبا بكم وحياك الله.
دكتور عبد الوهاب الطريري شرفني اليوم. هو كاتب ومؤلف له العديد من الإصدارات مثل اليوم النبوي والحياة اليومية الحياة النبوية وكأنك معه وكتاب حديث الغدير. مناسبة هذا الحديث هو صدور كتاب بعنوان سماء الذاكرة وهي مذكرات للشيخ بعنوان سماء الذاكرة ما عرفت ومن عرفت. في هذه المذكرات يستعيد الشيخ قصة تجارب أيامه ومن التقى بهم ومن تعرف عليهم. يحكي لنا الكثير من تفاصيل حياته وفي التنشئة وفي الدراسة العلمية وفي أسفاره. قرأت المذكرات واستمتعت بها وأردت أن أشارك معه في حوار حول شجون هذه الذكريات وكثير من المواقف الجميلة التي حكاها لنا. أهلا بك حضرتك ومبروك صدور الكتاب.
مرحبا، بارك الله فيك، ولحظة أنس جميلة أن أكون في ضيافة أبو ديمة أخونا الحبيب محمد عبد العزيز، والذي أنست بإصداراته، لكن لي رجاء أن أردت تضع اسمي في بعض مؤلفاتك ضعها في مودة الغرباء وليس في الأنس بالراحلي.
لا إن شاء الله. يعني هذه أنا قرأت المذكرات واستمتعت بهذا الحديث الشيق. الدافع الذي فكرت فيه عند كتابة المذكرات، الآن أردت أن تكتب لنا خلاصة هذه التجربة. دائما يكون لدى الكاتب دافع أو خاطرة يعني جعلت هناك شرارة لهذه الكتاب، ما هي؟
صدقت. الحقيقة أنا كنت أقرأ كثيرا في كتب المذكرات، وهي مما يلذ لي قراءته وأشعر في متعة وفائدة، وكنت كل ما قرأت مذكرات قلت عن نفسي أنا لو أردت أن أكتب مذكرات ماذا سأكتب؟ أين أنا بالنسبة لهؤلاء؟ يعني لهم حياة صاخبة وإنجازات ضخمة. فكل ما قرأت يعني مذكرات لأحد أبعدت عني فكرة أن أكتب مذكراتي. فاختلاف النهار والليل ينسي. لما تقدم بالعمر وبدأت إذا حدثت أبنائي عن أشياء مما عاصرته وإذا هم لا يعرفونها، ويطلبون مني الشرح ويطلبون مني التصوير لحياة أدركتها وكانت هي جزء من انعطافة الأجيال. طيب هذا كيف كان؟ كيف كنتوا تعيشون هذا الشيء؟ يسألوني عمن أدركتهم وعمن عرفتهم. لذلك تبلورت عندي فكرة أن أكتب المذكرات لا على أن أكون أنا البطل فيها فأروي أحداث حياتي بالذات، بقدر ما أكون شاهد على ما عرفت ومن عرفت.
جميل. أول شيء يعني دائما يثير فضول القراء هو الطفولة، مرحلة الطفولة، كيف عاش الكاتب هذه المرحلة في هذا الكتاب، ويعني أعطيتنا فرصة أن ننظر إلى مراحل الطفولة، البيت والجد والوالد، هذه المرحلة قد يجهلها بعض القراء الذين قرأوا لك كتبك أو إصدارك وتعرفوا على ما قدمته، لكن دائما لديهم الفضول. يعني كيف تصف هذه البيئة التي ولدت فيها؟ لو نبدأ مع الجد ثم نبدأ مع الأجيال كلها مثلا.
طبعا أو فترة الطفولة وما ينضاف إليها ويحف بها هي فترة اختفت تماما، ولذلك كان توثيقها مهم. يعني أحياءنا اللي نشأنا فيها في بيوت الطين، البيوت الصغيرة المساحة المتقاربة الجدر الضيقة السكك المتربة الدروب ذات الكثافة السكانية الكبيرة، نمط العلاقات بين الأجيال. يعني كان البيت الصغير تجد فيه الجد والجدة والأعمام والأبناء والأحفاد، فكانت الأجيال كلها مجتمعة في بيت واحد وفي حي واحد، كان نمط يعني من الحياة اختفى الآن تماما وتغير نمط حياتنا. فكان توثيقه واستذكاره وتصوير مشاهد مكتوبة لكن كأنها مرئية. ولذلك أبنائي يعني يقرؤون الكتاب، كل واحد منهم كان يقول أنا ما حسيت أني أقرأ مذكرات، كني أشاهد فيلم، لأن الصورة كانت كثيفة اللي عشناها. وأهم ما أغرى بكتابتها أنها اختفت تماما. يعني صورة الأحياء والحارات والكثافة السكانية والشوارع المتربة وعلاقة بين الأجيال ونمط الأمية السائد اليوم كنا فيه. يعني كان جيل آباء تغلب عليه الأمية، وكثيرا ما يستوقفنا أحد وحنا أصغار يقولنا اقرأ لنا هذه،
ما كان في انتشار للأمية.
طبعا الجيل اللي راح الله يغفر له ويرحمهم كانوا أكثرهم أميين. كان عادي مثلا إذا ذهبنا إلى بلدتنا الزلفي أنهم نحن يا الصبيان نرسل إلى رجل كبير في السن، جاه رسالة من الكويت ولا جته رسالة من الرياض، اقروها عليه. فهذا النمط كله تغير، فكان من المهم توثيقه.
عظيم. الشيخ بكر أبو زيد في يوم الأيام قال لك أنت بجدك أشبه بأبيك.
أي صدقت. نعم.
فهذه الكلمة يعني فكرت فيها، كيف كانت علاقتك معه؟ يعني هو قبل أن نأتي لأجل لاحقة، لكن كيف كانت علاقة؟ أخذت منه حكايات، شهادة على العصر، تفاصيل، خصوصا تقول تغيرت الأوضاع
جدا، وأيضا الأوضاع اللي في وقت جدي تغيرت علينا فما أدركناها، لكن كان حضور جدي رحمه الله، خصوصا أني أدركت من عمره قرابة 30 سنة، وكان ممتعا بعافيته وبعقله وبذكرياته، فعشت معه عمره الذي عاشه.
يا سلام.
وأدركت من كلامه تصور للبيئة في نجد، تصور كامل. ساعدني هذا الأرشيف اللي أخذته من جدي على تصور السيرة النبوية. لأن نمط البيئة هو يعني نجد هي منطقة توقف فيها التاريخ، فما فيه فرق بين أن يولد الإنسان في نجد قبل 200 سنة أو قبل 700 سنة.
قريبة.
هو نمط الحياة. يعني في الحجاز مثلا تغير نمط الحياة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بأقل من 50 سنة. تغير نمط الحياة، تغير البناء، تغير كل شيء، بينما كان جيل جدي يعيش كما كان يعيش امرئ القيس والنابغة الذبياني وغيرهم على نفس نمط الحياة، نفس نمط الحياة، حتى الأواني بأسمائها، الأكل في نفس مواقيته. يعني تغير الدين من الجاهلية والإسلام.
فهذا الاتصال ساعدك بعد ذلك؟
ساعدني على التصور. أيضا جدي رحمه الله كان رحلة، يعني هو وأخوه اقتسموا المسؤولية. أخوه الأصغر اللي هو عمي تولى العناية بالأسرة والبقاء معها، وجدي ضرب الآفاق في ابتغاء الرزق، فذهب للكويت ثم إلى إيران ثم إلى الهند وإلى سريلانكا وإلى سقطرة والعراق
للعمل والتجارة.
مع البحر طبعا للعمل، وركب البحر كغواص لاستخراج اللؤلؤ. فصار يحدثنا عن أسفار البر وعن أسفار البحر وعن البيئة في الهند ذلك الوقت، البيئة في العراق ذلك الوقت، أشياء سبحان الله الواحد يشعر الآن حجم التغير الهائل في نمط الحياة. يعني من الأشياء اللي مثلا أذكرها يقول كنا في نجد نتبايع الحنطة والتمر بالصاع. إذا في العراق ما كانوا يتبايعون بالصاع، يتبايعون بالحمل،
موضوع الوفرة
من وفرة الخيرات عندهم. في الهند مثلا يذكر الخيرات اللي فيها، أذكر مرة قال لي أني اشتريت من بائع موز، طبعا الموز
ما كان يوصل
في نجد لا يعرف باسمه فضلا عن رسمه. فقال اشتريت وكان معي بيزة، والموز كان رخيص جدا، فالمفروض يرجع إليه بقية القطعة النقدية. فقال للصاحب أنا ما عندي الآن صرف، لكن خذ بقدر ما تستطيع أن تحمله. عاد يقول تخيلوا عافيتي ذلك الوقت وقدرتي، يمكن يشيل طن، لكن كان الخير متوفر عندهم. فهذا يعني أشياء من نمط الحياة اللي كنت ألاحظها. إذا تذكرت مثلا ما كان يحكي لنا عندما كان جمال في القوافل ما بين الرياض والأحساء، كانوا ينقلون البضائع والتمور بقوافل الإبل، فيحكي لنا يعني طريقة الانتقال وطريقة السير، وإذا بكأني أشاهد رحلات النبي صلى الله عليه وسلم في السيرة اللي هو نمط الحياة.
لم يتغير.
يعني لم يتغير نفس نمط الحياة والمشي في الليل والوقت الاستراحة في النهار إذا كان في الصيف. وبعدين مشقة السفر في البر فعلا يتجسد أمامك قول النبي صلى الله عليه وسلم السفر قطعة من العذاب. كان فعلا السفر شواظ من نار وقطعة من عذاب. الأكل كان يقول إذا الآن جلست أتذكر ما كنا نأكله في أسفارنا أتعجب كيف حنا عايشين إلى الآن
من صعوبات الحياة
من سوء يعني وقلة الأكل ورداءته. يعني خذ طرفة مثلا يقول كنا إذا خرجنا من الرياض للأحساء نمر على الجزار يسمونها المقصبة القصاب فنشتري منه 7 روس و7 كروش وناخذها معنا هذا إدامنا في الطريق. فأنا قلت يعني الرأس يسرع إليه العفن يعني الرأس ما يحتمل لأن داخله المخ يتعفن بسرعة. قلت طيب الروس ما تخيس عليكم في الطريق؟ ضحك شوي من قال يعني ما تخيس واجد
كويسة
يعني كأنه يقولي وحنا كنا في حال نفكر في رائحة الطعام حنا نريد نحصل على الطعام ونفكر بعدين في الرائحة. يعني هذا شيء ما كان في مجال تفكير أن تفكر فيه أنت الآن.
يعني هذا المشاهد كلها استفدتها منها حتى في قراءتك للسيرة.
طبعاً نعم لأن مشهد الحياة كان متقارب جداً ونمط البيئة نمط المعيشة نمط البناء. يعني عندما تقرأ وصف بناء حجرة عائشة و غرف الطين اللي كنت أذكرها في الزلفي إذا ذهبنا إلى بيوت الطين اللي أدركناها وعشنا فيها يعني عشنا فيها وإذا هو نفس النمط البناء المبني بالطين السقوف المتطامنة الجدر المتقاربة السقف بخشب الأثل بعياسيب النخل هو نفس نمط الحياة. ولذلك الكلمات الغريبة اللي تمر عليه في السيرة يعني تمر على غيرنا تعبر غريبة مثل محمد عبد العزيز إذا قرأ في السيرة الأقط والحيس والضب والغرب والصحفة والمحجن هذه ما كانت غريبة عندنا نستخدمها بنفس الاسم. المحجن هو بنفس نعرفه نسميه محجن ونسميه مشعاب والغرب نعرفه رأيت السقي بالسواني والغرب الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم فاستحالت في يده غربا فما رأيت عبقريا يفري فريه. أنا رأيت الغرب هو ينزع الماء من البئر ثم يندلق الماء منه بشكل يشعرك بالوفرة والثراء. وذلك قال عندما قال النبي فاستحال الدلو الدلو صغير بالنسبة للغرب فالرسول يصف انتزاع عمر للماء قال فاستحالت الدلو في يده غربا يعني أصبحت الإناء الواسع الذي يقترف الماء فما رأيت عبقريا يفري فرية. حتى وجبات الطعام في نفس توقيتها في عصر النبي صلى الله عليه وسلم يعني الغداء هو اللي نسميه الآن الفطور الذي يؤكل في الصباح هو في وقت النبي يسمى غداء نسبة إلى غدوة النهار في الصباح والعشاء هو الذي يؤكل في العشي. وأدركنا كان الأكل يعني ما نسميه الآن الفطور ويسمى في وقت نسبة الغداء كان يؤكل في الصباح ضحى واللي نسميه الآن الغداء ويسمى العشاء في وقت نبي سلم كان يؤكل العصر وإذا كان الوقت شتاء يؤكل بعد المغرب لأن النهار يكون قصير. فهذا النمط من المعيشة صور لي شيء ثاني اللي كان يذكره لجدي مثلا طبيعة البلاد تحت الانتداب البريطاني يعني كان يتنقل من الكويت إلى إيران إلى الهند إلى سريلانكا إلى سقطرة إلى عدن بدون جواز لأن كلها دولة واحدة. ولذلك الله يرحمه لين مات وهو يسمي بريطانيا العظمى هي باقي في ذهننا عظمى إلى ذاك الوقت.
بعد ذلك تعرفت يعني حياة الوالد كان هي عنده اهتمامات علمية، وكان في شيء في بيتكم يميزكم عن بيوت الحارة كلكم. يعني هذا البيت أظن المكتبة كانت شيء فريد من نوعه في هذه البيئة أو في هذه المكان،
البيوت الطينية،
البيوت الطينية. لكن الوالد كان عنده علاقة مع الكتب، فأنت نشأت وأنت ترى هذه المكتبة في غرفة اسمها المكتبة، وفي والد يهتم بالكتب ويدرس. كيف هذه المشهد الذي كان فريد من نوعه لأنه غير منتشر؟
يعني حياة الوالد أمتعه الله بالعافية وأحسن له الختام تعتبر أيضا انعطافة في الجيل، يعني ليست على نمط حياة جدي. يعني جدي عاش السقي على السواني والتنقل على الإبل ونمط الحياة البدائي تماما تماما كما كان قبل 1000 سنة. الوالد لا أدرك النقلة، بدأت السيارات تأتي، بدأ التعليم، بدأت تأتي يعني على بطء وسائل الحضارة من الكهرباء، التعليم النظامي، فالوالد أدرك هذه المرحلة. لكن لا زالت بقايا الحياة البدائية بشرفها باقية، وهي التي أدركناها. فحارتنا ببيوتها الطينية، أذكر ونحن أطفال طبعا ندخل في بيوت الجيران كلها، يعني الأطفال كانت البيوت تفتح الصباح، دائما كل بيت إذا فتح الصباح لا يغلق الباب إلا بعد العشاء
في المساء،
والأطفال هؤلاء لا حجاب عنهم. يعني أني أدخل في أي بيت في الحارة في سن الطفولة ما كان الأمر يحتاج إلى حجاب ولا استئذان، خلاص حنا من الأطفال اللي يعني لا حجابة ولا استئذان عنهم. فدخلت في كل بيوت الحارة، ما أذكر فيه بيت فيه غرفة أوضة تسمى المكتبة إلا في بيتنا. في حارتنا كلها من طولها إلى عرضها، اللهم إلا بعدين بعد ما صرت أذهب مع أبي إلى بيت الشيخ عبد اللطيف بن إبراهيم صرت أدخل معه في مكتبته. لكن بيوت الجيران واللي يشاكلوننا في الحي غرفة اسمها مكتبة، ما فيه شيء اسمه مكتب يفتح الله ويسهل. المكتب انك تبرك على الأرض وتحط كتاب قدامك، وإذا رأت تكتب تتمدد على الأرض وتقعد تكتب، هذه مكاتبنا. أما في بيتنا كان الوالد عنده غرفة خاصة، هي الغرفة الوحيدة التي تغلق، هي الغرفة الوحيدة اللي لها مفتاح، إذا أراد يدخلها يفتح بالمفتاح وإذا خرج أغلقها. وطبعا لأن لا فيها مكيف ولا مروحة، فإذا جلس على مكتبه اللي فيها، وهي كانت يعني كرسي متصل به مكتب صغير كأنه مكاتب الآن كراسي الطلاب في الابتدائي مثل تماما، إذا جلس لازم يفتح الباب لأن ما في تهوية. فكان منظر الوالد أحسن الله له الختام على حال حسنة، منظره جالس يقرأ وخلفه مجلدات فتح الباري وفوقها مجلدات جامع الأصول وبعدين المغني والشرح الكبير وفصيح ثعلب وصلاح المنطق لابن السكيت، وهذه الكتب إصدارات دار المعارف من مصر، وفيه تلة فوق المكتبة فيها مجلات الهلال اللي كان
تأتي من
مصر، لأن المجلة عندنا ما كانت تقرأ وتلقى، لا خلاص
تحفظ
تصبح كأنها كتاب، ما عاد فضلت فيها. فكانت مجلات العرب ومجلة الهلال هذه لها أكداس فوق الكتب. هذا المنظر صنع مخيلتي، صنع عندي توجه، وصرت أدخل المكتبة طبعا بحضور الوالد. بعد ما صرت في المتوسط أصبح يسمح لي أني أفتح المكتبة وأدخل، ولذلك وأنا في المرحلة المتوسطة بل في المرحلة الابتدائية كنت أعرف أسماء كتب أساتذتي ما يعرفونها. يعني وأنا أدرس مثلا في المتوسط أعرف فتح الباري، أعرف سمط النجوم العوالي، البداية والنهاية. فإذا جاء مدرس التاريخ طبعا أعرف أسماءها بس لا تحسبنا، فكنت إذا ذكرتها يعني يدهش الأستاذ، وأنا طبعا أخذني ملعقتين كبيرة من الغرور لأني كلمت المدرس بشيء ما يعرف غيري من زملائي. هذه عرفتها فقط بواجهاتها في مكتبة الوالد، وهذه المكتبة بدأت تنمو خصوصا عندما بدأت أيضا أنا أشتري، فصار وجود مكتبة في البيت هو قنديل علم بدأ يضيء لنا، وصار نمط وجودنا في البيت موصولا بالعلم بوجود الوالد اللي أتذكر بعد صلاة العشاء يقضي هزيعا من الليل وهو يقرأ، ننام نحن في وسط البيت والمكتبة أمامنا، فنحن نغفو وهو فاتح المكتبة يقرأ.
طب هذا الوجود للكتب يعني كان هو بداية العلاقة مع الحب العلم الشرعي، الدراسة، الذهاب، هل من كان يأخذ المقابلة الشيوخ أو الاهتمام بالعلوم أو المعارف؟ يعني هذه قد تكون هي الشرارة التي حببتك في هذا الطريق العلم الشرعي؟ يعني
طبعاً يعني لها دور كبير، مع أن الوالد يعني لم يدفعني بهذا الاتجاه، بل بالعكس لم يسجلني في المعهد العلمي الشرعي وإنما سجلني في المدرسة المتوسطة. كأنما يقول إذا تخرجت من المتوسط من الثانوي تكون الخيارات لك متاحة، أردت الطب، أردت الهندسة، أردت الشريعة، لكن لو دخلت من بعد السادسة الابتدائي في المعهد العلمي خلاص صار اتجاهك مثل سكة القطار هو في الشريعة. مع ذلك أنا بعد ما تخرجت من الثانوي كنت أنا حسمت قراري وأنا في ثاني متوسط أن اتجاهي هو الشريعة. ما عرفت في نفسي أنس بأن أسلك غير هذا الطريق، ولذلك ما حصل في حياتي أي تموجات في الأهداف أو في مسار الحياة. الطريق الذي سلكته أنا في ثاني متوسط واخترته لا زلت أسير فيه إلى اليوم.
ما شاء الله،
نسأل الله حسن الختام.
لكن هذه البيئة يفهم منها إن هي كلها كانت فيها اهتمامات علمية أو كانت متدينة في هذا الوقت؟
طبعا بيئتي فقط، بيت الوالد، بيت الوالد باعتباره خريج كلية شريعة وموصول بالعلم الشرعي ورجل فيه تدين ونسك، جعل وعينا الديني أعلى. وجود جدتي رحمها الله المرأة العابدة الناسكة المتألهة جعل في البيت يعني نعيم روحي. يعني أتذكر مصحفها يرتحل يدها 60 سنة ما يسقط من يدها، وقتها ليس فيه فجوات. الضحى لها دوي بالقرآن بقراءة فيها مخافتة، بعد الظهر تهجع لأنها صلت في الليل سبحا طويلا، ما بين المغرب والعشاء إذا صلت المغرب أبقت عليها ثياب صلاتها وكأني أراها الآن ترفع أكمامها، لأن الأكمام واسعة فترفعها على رأسها كذا وتستند وتقرأ سورة تبارك وجزء من سورة البقرة. يعني هذا ورد يومي ما بين المغرب والعشاء، وتبقى على وضوئها إلى أن تصلي العشاء، ثم بعد صلاة العشاء تنام، وننام نحن هنا كلنا ننام بعد صلاة العشاء مباشرة. فإذا جاء الهزيع الأخير من الليل، في الثلث الأخير من الليل صلصلت في البيت ساعة منبه أسميها الخراشية. هذه الساعة كانت تخاطبها هي،
تقوم لقيام الليل،
تقول هذا وقت القيام فتقوم. طالما أتذكر الآن في سن الطفولة أني أستيقظ في الليل وأراها تصلي فأظن أنها تصلي الفجر، فأقوم أريد أن أصلي صلاة الفجر، فترجع تقول لا نم لسه ما أذن، فأرجع على وأشبع نوم أقوم وهي في مصلاها. وإذا تذكرت الآن قلت يعني تفارت هذا العمر وأفضت فيما نرجو إلى النعيم الذي كانت ترجو. هذا يعني كان أبلغ في نفوسنا من كثير من الوعظ أو التذكير، كانت واعظة بحاله، فكان في هذا البيت أنس روحي. وعندما غادرت الحياة وأنا في ثالث متوسط أخذت معها شعبة من قلبي لا زلت أشعر بفقدي.
الله يرحمه الله يرحمه. يعني هذا الجو يعني أشعرني فعلا بالجو الإيماني اللي كان يعيش فيه هذا البيت.
جو النسك والوعظ بالقدوة. يعني أذكر أنا كنت أسألها أقول يعني قد ما كبرت شوي قلت الآن أنت عندك ساعة، طيب أول يوم ما كنتوا عندكم ساعات كيف كنت تستيقظين صلاة التهجد؟ قالت نعرف الوقت بالنجوم، نستيقظ فإذا صار النجم الفلاني عند الجدار الفلاني عرفت كم بقي من الليل وكم مضى. لأن قضية قيام الليل مهمة عندهم، كيفوا وقتهم ونظروا في ملكوت الله بما يخدم هدفهم في الحياة وهو هذه العبودية الخاشعة لله عز وجل. ولذلك عندما قرأت ترجمة عالم اسمه حماد بن سلمة بن دينار قالوا في ترجمته حماد بن سلمة لو قلت له إنك تموت غدا ما استطاع أن يزيد في عبادته. هذا الكلام أول ما قرأته ذكرت جدتي وأخوها، أخوها خالي، أتأكد لو قلت لهم ترى بكرة بتموت ما بتغير برنامج.
هو واصل
مشبع. فيعني كان وجود الوالد العلمي ووجود الجدة السلوكي وفي التزكية كان يحفنا. والوالد مثل ما قلت لك مع أنه يعني لم يضعني على طريق العلم بشيء من الإلزام أو الدفع، لكن أراني إياه
بحضوره ومكتب،
أراني إياه حتى الذهاب مثلا لحلق العلم أنا عرفتها معه، لأنه أول مرة حضرت درس للشيخ بن باز وأنا صغير أخذني معه لدرس الشيخ بن باز.
أوصف لنا هذا المشهد. هذا
يعني أنا كنت ممكن في ربما أني في أولى متوسط أو سادس ابتدائي، والشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله كان مدير الجامعة الإسلامية لكن يأتي في الإجازات للرياض، فإذا أتى للرياض يكون هو إمام الجامع الكبير، بعد صلاة العصر يقرأ عليه. طبعا الحضور مجموعة قليلة وأكثرهم عوام وكبار سن، لكن الشيخ يبقي سمته العلمي. فأذكر أخذني الوالد قال روح نصلي العصر في الجامع، شنو نخلي مسجدنا القريب ونروح نصلي في الجامع الكبير في الصفات بعيد؟ قال عشان درس الشيخ
ابن باز،
ابن باز جاي. فذهب نصلي العصر، بعد الدرس قرأ عليه الشيخ عبد الرحمن بن ناصر بن باز سكرتيره. أذكر إلى الآن الحديث الذي قرأ عليه والباب الذي قرأ عليه من صحيح البخاري. كان الحديث حديث فيقول الله أخرجوا من النار من كان في قلبه مثقال حبة خردل من إيمان، ثم يقول الله أخرجوا من النار من كان في قلبه أدنى مثقال حبة من خردل من إيمان. أتذكر نغمة الشيخ وهو يشرح بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله، أذكر النغمة المميزة كنا نقلد الشيخ فيها من باب الاستلاب والإعجاب بالشعر. نحس إن حنا إذا قلدنا نغمة الشيخ في الكلام كنا حنا صرنا مثله. وبدأ يشرح كلام البخاري وعلق في ذهني أشياء أشعرتني بهيبة العلم، هيبة العلم وسمو حال العلماء. انتهى الدرس فهجم على الشيخ أعرابي، قال الشيخ مشهور بأنه يعني له فتاوى في الطلاق لا يفتي فيها غيره، فكل من ورد في الطلاق راح للشيخ بن باز. فهجم عليه الأعرابي قال يا شيخ أنا ولدي طلق وقال تدق. قال الشيخ تجونا بكرة في البيت، تجونا بكرة الضحى. الشيخ أفتاه قال عليك كذا، الآن ما أذكر الفتوى. قال طبعا الأعراب فيهم شوي جرأة، قال عطني صك،
عايزه يكتبها.
أي عطني صك. قال تجونا بكرة الصباح. فمن خلال حواره مع العربي عرفنا أن الشيخ جلسه بكرة الصباح في البيت.
عظيم.
في الوالد أخذني الصباح ورحنا حضرنا الجلسة عند البيت. يوم دخلنا البيت ولا الإعرابي جالس. أول ما جاء الشيخ جلس عنده، فأمل الشيخ عليه الفتوى وختمها له، وبدأنا ننظر اللي يجون ويسألون والشيخ يمن عليهم. كانت جلسة إفتاء. رجعنا، أذكر أننا كنا نمشي في طريق شارع اسمه شارع محمد بن عبد الوهاب، يفضي من ساحة الصفات إلى ساحة الدخنة. فأنا أمشي مع الوالد، طبعا أنا صغير والوالد أطول مني، فأقول له قلت الحين الشيخ علي يعني هي وإجازة الآن جاي من شغله، هو شغله في المدينة وجاهنا الأمس العصر وهم داوم يدرس، والآن الصبح مداوم وهو عنده الناس، يعني أنا أطرحك سؤال، وإذا الوالد هم الأصل إن كان كنا نمشي يعني متحاديين، إذا به يلتف
عليك يقف أمامك، إيه
يلتف علي ويقبل علي ويقول هو يفعل هذا طبعا بالدارجة، قال هو يسوي كذا لأن العالم تستغفر له الحيتان في جوف البحر والطيور في لبة السماء، هو يفعل هذا لأن العالم تستغفر له الملائكة، وبدأ يتكلم عن الكلام يعني استدار هو حتى يقول لي هذا الكلام. ثم مشينا، هذا الكلام كأنه نفضني نفض ورفعني فوق. إذن الشيخ بن باز ما كان يسوي هذا الشيء مجانا، هو يفعل هذا وهو ينظر إلى شيء آخر مستقبلي خارج نطاق الدنيا.
يا إلهي.
وكانت هذه الكلمات
درس
العفوية اللي جت من الوالد، لكن اللي أنا مشتوه من الآن انفعاله كيف التف علي، يعني إحنا نمشي بدل ما يتكلم وحنا ماشيين نطوط حدينا كذا ونحركها كحديث الراكب، لا التف علي كذا وأقبل علي وأذكر شكله يحرك يديه هكذا، إن العالم لا يستغفر له كل شيء حتى الحيتان في البحر، هو يمارس سلوك العالم، يعني معنى كلام هذه يعني مشهد صار محفور في القرص الصلب في قاع الذاكرة، ولذلك هذا يجعلني أقول أن على الآباء أن يكونوا يقظين في طريقة تسريب المعاني للأبناء، والأساتذة عليهم أن يكونوا يقظين في تسريب القيم للأبناء، يعني قد لحظة انفعال معينة تؤديها بالصدق
أعظم
تبقى
درس.
مسجلة في القرص الصلب يعيش بها بقية عمره.
هذا البيت اللي هو فيه اهتمام بالمعرفة وفيه مكتبة وتنسك واهتمام، بس الجو المعرفي، متى تسللت إلى المكتبة، دخلت إلى هذا العالم وبدأت تقرأ أنت بنفسك، جاءك فضول ناحية بعض العناوين، ناحية بعض الكتب، الأسماء الجليلة لهذه الكتب شدت انتباهك؟
طبعا لم تكن لي هوايات، يعني من هوايات الشباب اللي كنا يعني معهم أو الفتيان، يعني لا كرة قدم ولا غيرها، وإن كنت أنا ذكرت يعني ميولي الرياضية في المذكرات وأسباب انحرافي عن الساحة الرياضية حتى أفسح المجال للنجوم الذين صعدوا مؤخرا وتمددوا في الفراغ الذي تركته لهم. فكان هوايتي هي القراءة، وكنت أجد الوجبات الخفيفة في المجلات، لكني أيضا
تعرفت.
وجود الوالد ووجود المكتبة جعلني أنتزل بعض الكتب، فأول كتاب أشعر أنه صار لي به علاقة هو كتاب رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله، وهذا كتاب مبارك. فكنت أنا في السن الرابع الابتدائي أخذ الكتاب، يعني أطلبه من وادي خجلي في المكتبة، وأقرأ على جدتي قبل صلاة العصر إلى أن يؤذن العصر. أقرأ أبواب مختارة منه. فهذا الكتاب أوجد عندي ثراء في قراءة أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، خصوصا الإمام النووي رحمه الله جعل الأحاديث التي في هذا الكتاب هي أحاديث السلوك، ليست أحاديث الأحكام، أحاديث الصدق، الأمانة، التوبة، الذكر، فضل القرآن ونحو ذلك، ولذلك علقت في ذهني مقدمة النووي منذ ذلك الوقت بمقدمتها والأبيات الرائعة اللي فيها: إن لله عبادا فطنا، طلقوا الدنيا وخافوا الفتنا، نظروا فيها فلما علموا أنها ليست لحي وطنا، جعلوها لجة واتخذوا صالح الأعمال فيها سفنا. هذا البيت علق في ذهني من مقدمة النووي، وصار هذا الكتاب ربيع قراءتي، لا زلت متواصل معه إلى اليوم. هذا الكتاب كتاب مبارك، والمفروض أنه لا يخلو منه بيت ولا يخلو وقت من القراءة فيه. ثم بدأت الأفق يتسع، خصوصا مع القراءة في المجلات، ويوم كانت المجلات قيمة من العيار الثقيل، يعني مجلة الهلال كان الوالد يعني يحضرها، كنت أقرأ فيها مقالات عائشة عبد الرحمن، العقاد، مقابلات معه، مقالة أذكر يعني من ما أذكر فيها مقابلة طويلة مع العقاد وهو قد شاخ وكبر، وربما أنه ما مات، يمكن عدد قديم، لكن كان يقول اللي علق في ذهني منها، قال: عندما أبلغ 100 سنة سأؤلف كتابا بعنوان قرن يتكلم. الله يرحمه، لا بلغ 100 سنة ولا ألف قرن يتكلم.
في المجلات كانت فيها،
أيوة، في مجلة العرب كان الوالد يحضرها بانتظام، اللي كان يعدها الشيخ حمد الجاسر رحمه الله، وفيها ثراء معرفي من نوع آخر، وهو العناية بالتاريخ والجغرافيا التاريخية. وأسلوب الشيخ حمد لو يتكلم في أي موضوع، في المنطق ولا في الفلسفة ولا في الطبخ، أسلوبه رشيق جدا جذاب. وهذا أيضا فتحت لي فجوة على التاريخ، ونافذة على التاريخ. فهذه أحدث. ثم أصبحت أرتاد المكتبات العامة اللي صارت توفر يعني مساحة أوسع من مساحة مكتبة الوالد، فكنت أذهب إلى مكتبة تسمى المكتبة السعودية في حي دخنة. هذه المكتبة أنشأها الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله، وكانت مكتبة في ذلك الوقت تتميز أنها مكيفة. ما نعرف التكييف، ما عندنا إلا في البيت مروحات تحرك سموم الصيف اللاهب حتى يكون كأنه شواظ من نار. فأذهب إليها الساعة 10 صباحا في الإجازات الصيفية، والأرض كأنها قاع جهنم تلتهب من الحرارة، فندخل ونجلس عند هذا المكيف ونقرأ إلى أن يؤذن الظهر. فكانت فترة لذيذة جدا. وأذكر من زملائي فيها الشيخ أحمد الرصيص، كان أصغر مني سنا قليلا لكنه كان أكثر جدا. يعني أدخل المكتبة وأجده قد سبقني وفتح كتاب ودفن رأسه فيه، لا يمكن يتحرك يديه أو عينيه إلا بقدر ما يحرك صفحات الكتاب.
عجيب.
فكان مجرد رؤيتي له تعطي طاقة. وكانت المكتبة إذا دخلتها ولها مكتظة بالقراء، الناس عندهم فراغ يعني
ما
واسع،
فيه أنشطة.
ما فيه. فاللي عنده أدنى قدر من القراءة يدخل
المكتبة.
في العصر أذهب إلى مكتبة في شارع الوزير تسمى المكتبة الوطنية. أذكر إذا وصلنا إلى باب المكتبة يكون بقي بعد صلاة العصر، يكون بقي على فتح الباب قرابة ربع ساعة، فأجد الناس حشود عند الباب
مشهد
ينتظرون الباب يفتح، فإذا سمعوا صوت الحارس من الداخل يحرك الباب اندفعنا جميعا. أول ما يطق الطقة الأخيرة من القفل إلاهم دافعين الباب وطاير الحارس هناك. هم انتقلنا إلى مقاعد المكتبة، جلسنا فيها إلى المغرب. المغرب يعني عصر الصيف الطويل أقضي. أذكر فيها في هذه المكتبة قرأت نظرات المنفلوطي، قرأت جواهر الأدب السيد أحمد الهاشمي، قرأت قراءات ركامية ليست قراءات يعني تكوينية، لكن هي طبيعة الفترة العمرية.
بعد ذلك طيب في هذه الفترة قبل الجامعة بدأت تدرس مثلا على الشيوخ، بدأت هذا الاهتمام بالعلم الشرعي؟ لو تعطيني هذا الجو الذي عشته في قراءة على الشيوخ، شعورك النفسي وأنت يعني تقترب شيئا فشيئا من هذا العالم وتتعلم، وعندك بتدرس دراسة نظامية بعيدة عن
العلم. أنا كنت لأني كنت أدرس في المدارس في الثانوية العامة، فلم تكن مدرسة دينية، فصار عندي تشوق إلى القراءة الشرعية. ففي السنة الثانية الثانوي بدأت القراءة على الشيوخ، القراءة المسجدية أو حسب ما يسمونها أخواننا في المغرب التعليم العتيق.
يا سلام، كلمة جميلة.
وهو نفس نمط القراءة التي قرأ عليها شيوخنا الكبار، الشيخ عبد العزيز بن باز، وقبله الشيخ محمد بن إبراهيم، وقبله علماء الإسلام ابن حجر وابن تيمية، اللي هي القراءة المسجدية التي يقرأ فيها الكتاب على الشيخ، ثم الشيخ يشرح هذا الكتاب ويعلق عليه ويحلل عباراته من غير استطراد طويل. فأول من بدأت القراءة عليه هو شيخنا الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ، مفتي المملكة حاليا، أمتع الله بعمره. أول من قرأت عليه، أذكر أني قرأت عليه وأنا كنت ألبس طاقية على الرأس، ولم أبدأ بلباس الغترة. فكنت وهو كفيف، فما يراني أني ما علي غترة، فأجي أقرأ وأنا بالطاقية وأروح. صاروا يعني كبار السن يعني
يتعجبون
ينتقدوني. بعدين نموا علي وأخبروا الشيخ، قالوا ترى هذا يجي بلي غترة ولا شماغ ولا شيء، يجي أصقع كذا. قال لي الشيخ أنت ما تلبس شماغ؟ قلت لا والله أنا تضايق منه، لا لبسته كني متلح في الجنبل. قال لا ما يصلح، ألبس غترة. فصرت ألبسها يعني تأدبا مع الشيخ، لكن هذا يلفت نظرك أنها فترة كانت مبكرة. ثم قرأت بعده على الشيخ عبد الله بن جبرين معه، يعني
متوازية،
لكن متوازية. كنت أقرأ على الشيخ عبد العزيز الشيخ بعد المغرب، وأقرأ على الشيخ عبد الله بن جبرين بعد العشاء. ثم جت الإجازة الصيفية فذهبنا إلى الطائف، وافيت هناك شيخنا الشيخ عبد الله بن عقيل رحمه الله، اللي هو من أكابر تلاميذ الشيخ عبد الرحمن بن سعدي، يعني هو من الطبقة المتقدمة، وبعدها طبقة الشيخ عبد الله البسام، وبعدها طبقة الشيخ محمد بن عثيمين. فقرأت عليه في الطائف في سبل السلام وفي تيسير عز الحميد، قراءة طبعا يسيرة بقدر مساحة الإجازة الصيفية، لكنها أبقت علاقة بالشيخ. صرت بعد ذلك في الرياض أزوره وأقرأ عليه وأستفيد حقيقة من سمته الأخلاقي. كان مستواه الأخلاقي في طريقة التعامل مع الطلاب مستوى عالي جدا، عجيب يعني. وهذه كانت أخلاق شيخ عبد الرحمن السعدي.
كنت تسألوه عن الشيخ عبد الرحمن؟
وكنا أيضا كأننا عشنا مع الشيخ عبد الرحمن من خلال حديثه عنه. إلينا عنه وهو يتحدث عن الشيخ عبد الرحمن بإجلال، تحس أنه يعني أكثر من شيخ، تحسه أبوة ومشيخة. ومن وصفه ووصف غيره من تلاميذ الشيخ بن سعدي اكتشفت أن الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله كان شخصية استثنائية في الوسط العلمي. الشيخ عبد الرحمن السعدي ما درس إلا في عنيزة، ما غادرها، لكن كأنه سافر للآفاق، لأن كل شيوخه اللي درس عليهم في عنيزة آفاقيون
نقلوا هذا العلم.
أيوة، يعني مثلا درس على الشيخ محمد الأمين الشنقيطي، غير الأمين صاحب أضواء البيان، درس عليه سنين، يمكن 7 سنوات. الشيخ هذا موريتاني معه كل علوم الآلة التي درس في موريتانيا. درس مثلا على الشيخ القاضي، درس في الشام، درس على الشيخ فلان، درس في مصر، درس على فلان، درس في العراق،
فأخذ من كل
هؤلاء. فهو كأنه درس في هذه الأمصار كلها،
وهو لم يتحرك من عنيزة،
وهو ما تحرك من عنيزة. ولذلك بسرعة تواصله مع العالم، وصار يقرأ مجلة المنار ثم يكتب في مجلة المنار، كان تواصله آفاقي. كذلك وصفوا لنا شخصيته وسمته، يعني باختصار شديد كان رجلا يعيش مع أهل الدنيا وهو من أهل الآخرة، يعيش في الدنيا وهو من أهل الآخرة، كأنه كان يعيش في الجنة ثم نزل إلى الدنيا وقيله تراك بترجع للجنة بعد شوي.
عجيب.
فهو في نعيم نفسي عجيب مع قلة ذات اليد وشرف العيش.
حياته كانت بسيطة.
بسيطة جدا، بسيطة جدا، يعني مورده محدود جدا، والأشياء التي المفروض يأخذها، الجرايات التي المفروض يأخذها إمام الجامع، هو كان إمام الجامع، كان هما يأخذها، يقول هذه للقاضي، لأن
زهد أو تورع،
لأن منصب إمام الجامع هو منصب عادة للقاضي، فعلشان ما يكون فيه منافسة دنيوية
يعطي
يتركها. وكان هو أكبر من قاضي، ولذلك لما عرض القضاء عليه في عنيزة، عنيزة يشعرون أنه أكبر من قاضي، هو أب الجميع وشيخ الجميع، هو شيخ القضاة. ولذلك شيخنا الشيخ عبد الله بن عقيل عندما عين قاضي في عنيزة لا يذهب ويفتح المحكمة إلا بعد أن ينتهي درس الشيخ عبد الرحمن بن سعدي
احتراما،
وهو قاضي البلد ويجلس في درس الشيخ عبد الرحمن بن سعدي مع الطلاب، فإذا انتهى الدرس ذهب وفتح المحكمة
من احترام الشيخ وتمكين.
من احترام الشيخ
وتمكين. وهذه التلمزة هي ممكن تكون هي تفسير استمرار تراث الشيخ والاهتمام به
واحترام. طبعا طبعا صحيح. وشهرة الشيخ رحمه الله سبحان الله، يعني المعاملة مع الله خلود. شهرة الشيخ بعد وفاته أكثر من شهرته في حياته. ما كان له منصب، ما له منصب يعرف به، لا يقال قاضي ولا يقال إمام مسجد ومدرس. ولذلك شهرته بعد وفاته بما أبقاه من علم وما أبقاه من علماء أضخم من شهرته في حياته.
عجيب. يعني في هذا الجو تعرفت على كل
يعني صلتي بالشيخ عبد الله بن عقيل وصلتني بالشيخ عبد الرحمن بن سعدي، صلتنا بالشيخ نشاب عز بن باز، وصلتنا بالشيخ محمد بن إبراهيم. وذلك السؤال اللي دائما نكرره على الشيخ بن باز الله يرحمه، إذا خلى الجو معه راق، كيف كان دروسكم مع الشيخ محمد؟ كيف كان يشرح لكم؟ كيف كنتم تجلسون معه؟
تريد وصف لهذا؟
إيه أريد وصف. وطبعا تجمعت المادة من وصف الشيخ نشرح يزوي وصف غيره، لأن الشيخ محمد بن إبراهيم أيضا تعرفنا عليه، أنا رأيته مرة واحدة لكن عرفته من أوصاف الذي درسوا عنده، كان عالما في شخصية زعيم،
عنده هذه الزعامة،
في زعامة، يعني شبه أنا مثل أبو يوسف القاضي، مثل الليث بن ساعد، مثل الإمام مالك، اللي يجمع الجلالة والإمامة والزعامة، يعني
حاضر في المجتمع مع الجانب العلمي،
مع المكانة العلمية القوية والشخصية المهيبة والاقتدار العلمي في التدريس. لذلك شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز درس على مشايخ كثر، أدرك الشيخ سعد بن عتيق وقرأ عليه وقرأ على غيره، لكن إذا ذكر المشايخ قال شيخي الذي استفدت منه وتخرجت به هو شيخي الشيخ محمد بن إبراهيم، وقل ما يقولها إلا تخنقه العبرة ويبكي يتأثر. ثم يردد ويقول ما أنا إلا حسنة من حسناته.
عجيب عجيب. كل هذا قبل الدخول الجامعة، قبل الدراسة العلوم الشرعية. طيب أحداث العصر التي ترد، أنا تخيلت البيت وتخيلت البيئة العلمية والمسجد، أكبر من ذلك هو الأحداث التي تأتي لكم من الخارج في هذه الفترة قبل دروس الجامعة. كنت تسمع الأحداث الخارجية، تأتي لكم الأخبار من مصر، ولا يعني أحداث هزت الجيل وأنتوا سمعتوها وكانت مثار نقاش وتتداولوها، ما هي هذه الأخبار؟ لو أنا تريد أن تصف لي هذا الجو.
طبعا الوالد أمتعه الله وأحسن له الختام، باعتباره يعني متعلم، كان يتابع الأخبار. فأنا أذكر مثلا استماعنا للأخبار
في البيت،
أخبار الساعة 9 من هنا لندن، كانت وجبة يومية، ولا أزال أتذكر صوت ماجد سرحان ومحمد مصطفى رمضان ونغمتهم في برنامج العالم هذا المساء، فكان يقدم لنا وجبات الأخبار. ولا أزال أذكر ماجد سرحان مرة قدم برنامج العالم هذا المساء، فيوم بدأ البرنامج العالم هذا المساء يقدمه لكم ماجد سرحان، العالم هذا المساء، والله العالم هذا المساء على حطة إيدكم.
مفيش حاجة مفيش أخبار.
ف يعني أذكر الأحداث اللي وعيتها، مثلا أول حدث أذكره يعني حدث خارجي وصل إلي بزخم وهزة، هو إعدام سيد قطب رحمه الله. طبعا أنا كنت صغير جدا، لكنه لأن طبيعة البيت متفاعلة مع الشأن الإسلامي جعلني أعيه، وتفاعل الوالد مع الموضوع، ثم حضورنا صلاة الجمعة في جامع الشيخ محمد بن إبراهيم، فقام المؤذن بعد الصلاة، كان هذا بعد إعدام سيد قطب، يمكن هو الظاهر يعدم يوم الاثنين او الثلاثة، يوم الجمعة وقف مؤذن المسجد اسمه عبد المحسن بن فيريج رحمه الله، فأذكره يقول: الصلاة على سيد قطب ورفاقه.
عجيب.
قمنا كلنا صلينا صلاة الغائب عليه، وواضح ان هذا كان
انتشر
تعميم، لا يبدو انه تعميم رسمي على جميع الجوامع.
يا الله، يعني كان في تفاعل مع هذا.
اي نعم. ثم بدأ الوالد يحدثني يعني عن سيد قطب، عن ظروف الإخوان في مصر، عن هذا الشيء ناقل. وذلك كنت إذا تكلمت في هذا الموضوع مع فتيان الحي أكلمهم بشيء ما يدرون،
ما يعرفون هذا،
لأن أبائهم عوام ما يتابعون هذا الشيء، وهم أصلا ما يهتمون بهذا الشيء، فكنت يعني في عزلة في الاهتمامات عنهم بسبب يعني النافذة اللي كان يفتح لها الوالد من الاهتمام. كذلك مثلا حرب 67، أيضا كنا صغار يعني صغار جدا، لكن أذكر البساطة اللي كنا وإحنا أطفال نسبع بها. أذكر خرجنا العصر تونا ندري إن في حرب، وإذا واحد من لداتي أكبر مني شوي، يمكن سنة سمعنا الآن، الأخ محمد السيف قبلنا، قال: ما تدرون جمال أسلم. يعني كنا نعتب جمال كان كافر باعتبار الخصومة بين السعودية ومصر، فالآن تصالح ومعنات أنها أسلم، جمال أسلم، وتراها قامت الحرب، وترانا طيحنا الطيارات، مصر طيحها والطيارات كلها، ولا طاح لها الطيار، ما طاح لهم إلا طيارتين، ترى ما طيحت إسرائيل، أنت صادم في السماء وطاحا. طبعا هو يقول هذا الكلام وطيارات مصر كانت رماد
كانت هزيمة كبيرة،
والكلام اللي يقوله لنا زميلي محمد السيف هو نفس الكلام اللي كان يقوله أحمد سعيد من إذاعة صوت العرب. لكن كما يقال: سوف تدري إذا انجلى الغبار، أفرس تحتك أم حمار. فكان هذه أذكر يعني من أحداث الطفولة، كانت هذه يعني أكثرها تأثيرا وخلودا في الذاكرة. أما ما بعدها فعاد يعني
كنت حادثة الحرم كانت وعدها وانت فيه؟
أوه طبعا، حق حادثة الحرم يعني كنت في أنهيت المرحلة الثانوية.
وكيف كان الحدث تأثيره عليكم؟ يعني انت لو يعني انت بعيد، لكن
لا ما كنت بعيد. يعني الله عز وجل أنجاني.
كيف
وإلا كنت أنا مؤهل أنني
تنجرف مع هذه الموقف،
أنجرف معها. لكن سبحان الله، الصلة بالعلم والعلماء عصمة، ولذلك يقول يزيد الفقير كما في الصحيح، في صحيح مسلم، قال: كنت قد استهواني شيء من رأي الخوارج، فعزمنا على الخروج على المسلمين. يعني داعش في ذلك الوقت بيقاتلون المسلمين، ما بروحون يقاتلون الكفار، بس قال: فقلنا لو نخلي خروجنا، لو جعلنا خروجنا بعد الحج، نروح نحج
بعدين،
وبعدين خلاص بعدين نسوي التنظيم ونخرج على الجماعة، باعتبارهم يرون المسلمين كفار. قال: فدفعنا إلى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم،
صلى الله عليه وسلم،
فإذا جابر بن عبد الله شيخ كبير قد كبر في السن وجالس يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان يحدث بحديث الجهنميين، يعني العصاة الموحدين الذين يعذبون في النار بمعاصيهم، ثم يخرجون بعدما تطهروا فيلقون في الجنة. طبعا هذا يعاكس رأي الخوارج،
رأي الخوارج
إنهم ما دام دخلوا النار بعد يطلعوا منها، ومن من ارتكب معصية كفر بها وخالدا مخلدا في النار. يقول لنا شلون يعني الآن هذا يحدثنا عن الرسول إن فيه ناس يعذبون ويحترقون ويصبحون حمما ثم يلقون في الجنة في نهر الحياة. فنظر بعضنا إلى بعض وقلنا هل ترون هذا الشيخ بعد أن صحب النبي صلى الله عليه وسلم وكبر وقرب من الموت يجلس في المسجد يكذب عليه؟
مشهد صادم.
هذا ما يمكن إن بعد هذا العمر وبعد صحبة النبي سيفتري على النبي صلى الله عليه وسلم. معناته هذا الكلام صحيح. إذن رأينا غلط.
فتراشق.
فتركنا ما كنا عزمنا عليه.
سبحان الله.
هذا الشيء هو نفسه اللي حصل لي.
كيف؟
صحبة الشيوخ وأهل العلم ما جعلت طرح جماعة
سهيمة.
يعني هم سموا أنفسهم بعدة أسماء. سميت الجماعة المحتسبة وسموا أنفسهم الأخوان، طبعا غير تنظيم الإخوان
مفهوم.
لأن كل جماعة تتكون يسمون الأخوان
إيه.
ما جعل خطابهم العلمي يستلبني، لأني أنا الآن أخذ من
مع المشايخ
إيه من المشايخ، وهم كان علمهم بسيط جدا، ما عندهم عمق علمي. هم ذهبوا إلى الثغرة الشاغرة اللي هي علم الحديث. ما كانوا
منتشر في هذه البيئة.
أي ما كانوا يعتنون بها غير الشيخ بن باز. ولكن الشيخ بن باز ما يتكلمون عنه، لكن بقية مشايخنا صنعتهم صنعة فقهية. طالب العلم إذا صار معه شوي من علم الحديث يشغب عليهم. فإذا جو عند الشيخ بن باز ما يقدرون، لأنه أعلم منهم.
أعلم منهم بهذا الموضوع.
فكانوا يستثنونه. لكن ما عندهم عمق علمي غيره. فما ما 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 استلبوني، بقيت ماشي في نمطي العلمي. لكن كان تأثيرهم في من كنت أراه في الشباب عجيب. يعني ترى شاب ما هو متدين وممكن مدخن، ثم ما تدري تشوفه بعد مدة وإذا ثوبه مشمر إلى نصف ساقه،
بدأ ينضم،
وإذا هو غير الغترة اللي لابسها وخلاها أعمامه، وله متشاوش شويه هل يبيهم يطلعون التلفزيون، يقولون الناس هذا ولا وش جاهم، ماذا يفعلون بأبنائنا يغيرونهم بهالطريقة؟
كان في تأثير قوي.
تأثير قوي طبعا. هو أي فكر فيه تطرف هو يستهم الشباب. ولذلك أذكر واحد من أصدقائي ومن الدعاة والمشايخ الكرام، ابنه كان نابغة متفوق في، وتوه الآن مسجل في الجامعة بعد أن أكمل حفظ القرآن وبعض المتون، ثم هرب من عنده،
انقرف
وراح مع داعش، مع القاعدة قبل تتكون داعش، ثم قتل في الاشتباكات الأمنية في السعودية. فكان هو يتكلم بألم، يقول لي يا أبو محمد أنا أتعجب، نحن أبناء الدعوة وذهبت أعمارنا في الدعوة، تعرف أنا وأنت وغيرنا نقعد نجاهد مع شاب وندلله ونطلع معه رحلات ونشيخه علينا علشان يترك التدخين، ولا علشان يبدأ يصلي في المسجد، هذا ولا يمسكون الشاب في يومين وطلعوه إلى تكفيري. وش سر هذا التأثير؟ فكان هو مصدوم يقول وش سر هذا التأثير؟ حنا الآن تذهب أعمارنا علشان نقنع شاب ما يصلي إنه يصلي، نقنع شاب يدخن إنه ما يدخن، نقنع شاب مثلا يشرب إنه ما يشرب، هذا ولا ينقلون الشاب من صفر
إلى
180 درجة، من كونه ما يصلي إلى كونه تكفيري. وش سر هالخلطة؟ هي الخلطة طبعا أن الفكر المتطرف يلاقي هواء الشباب. أي فكر متطرف يلاقي هواء الشباب، وذلك الخوارج كلهم شباب، مثل ما قال أبو حمزة الشاري يعيرونني أن أصحابي شبابا، وهل كان أصحاب الرسول إلا شبابا؟ أصحاب الرسول شباب وكهول، ولكن كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم. فالحاصل من هذا أن الله عز وجل
أصابني
من الانجراف، لكن الصدمة التي وقعت للأمة باحتلال الحرم وادعاء أنه معهم المهدي كانت صدمة هائلة. الناس تمشي في الشوارع تحس الناس في
ذهول
ذهول، يعني هذا الشيء لو كانت حرب قلنا متوقعة، جتنا إسرائيل قلنا متوقع، لكن ناس يدعون التدين ويورفون بالتشدد يبطشون في الحرم، كان شيء مدهش جدا. حتى أذكر واحد من شيوخي يقول هذه الفتنة واضح أن الشيطان تدخل فيها بشكل مباشر، لأنهم هم دخلوا ومعهم رصيد من الرؤى والأحلام أن هذا الشخص هو المهدي، وهذه الأحلام واضح أنها انتشرت يعني قبل مدة احتلال الحرم بسنوات، وهذه الشائعة تروج يعني قبل احتلال الحرم، قبل حادث الحرم بسنة. أنا كنت في الزلفي مع كبار سن عوام، وتفاجأت أنهم يقولون المهدي يمكن يبي يظهر، يقولون المهدي يبي يظهر. عوام ما لهم دخل في الموضوع ولا لهم دخل في السالفة، كيف
وصل بدأت
هالرؤى تتشكل يعني مناخ لولادة هذه الفتنة.
عجيب.
وبعدين يعني كانت مغامرة عمياء حمقاء، أنك تدخل مع شخص تدعي أنه المهدي وتقول أي جيش سيغزونه سيخسف به. طيب الآن اللي معكم وزعمتوا أنه مهدي قتل ثاني يوم أو ثالث يوم، طيب وش معنى استمرار القتال أسبوعين؟ إذا أنا داخل على أساس أني أنا معي المهدي، المهدي قتل في تقريبا ثاني يوم أو ثالث يوم، وش معنى استمرار القتال بعد ذلك؟ المتمسك به انتهى، ما تدري.
كانت فتنة.
وبعدين هل الرؤى هذه كانت فعلا رؤى حقيقية ولا يعني مكذوبة؟ الله أعلم. ولذلك أنا أشعر أن هذه الفتنة برغم يعني شدة وقعها ما درست دراسة عن قرب بحيث حللت تحليلا،
تحتاج إلى مزيد من التفاصيل لفهمها.
يعني مثلا ملفات محاكمة هؤلاء ماذا قالوا؟ وش الشبهة اللي كانوا متمسكين بها علشان يحتلون الحرم؟ وش الدافع أنهم يستمرون في القتال وقد اتضح أنهم هم مهدي؟ هل صحيح أنكم فعلا رأيتوا رؤى ولا هذا شيء لفقتوه للناس وسوقتوه؟ كل هذا يعني لغز. وبعدين هم ما كان عندهم خطة رقم 2،
هي واحدة
بس، هي احتل الحرم وخلصنا، ما في رقم 2. ولذلك يعني حتى الدولة كانت يعني في حال دهشة، يعني ما يمكن أحد يسوي كذا إلا وعنده يعني
خطط
خطة أخرى وعنده، واتضح أن ما عندهم شيء أبدا.
وشخصية جهيمان نفسها ممكن هي اللي عملت هذا السحر اللي بدأ الناس كتبوا عنه بعدين.
طبعا أنا ما لم ألتقي به، لكني التقيت بشخص يعني احتك به كثيرا و
تعرف عليه
وتأثر به، ثم سبحان الله انقلب، ما هو فقط على جهيمان، انقلب على التدين كله. يعني أنا تعرفت عليه وهو كان في فترة إلحاد، طبعا تعرفت عليه قبل أن تقع حادثة الحرم، لكنه يوم بدأ يكلمني عن مرحلته السابقة، وإني كنت مع الإخوان وإني كنت معهم وكنت كذا وتهاوشت مع أهلي عند التلفزيون وحصل، كنت أنا مشدود أني أعرف من هو جهيمان، لأني كنت قرأت له كتاب وصدمني الكتاب يوم قرأته، رسالة اسمها رفع الالتباس عن ملة من جعله الله إماما للناس.
قرأتها
كنت قرأتها قبل ألتقي، وكانت يعني القراءة فيها صادمة، لأنه تقرأ كلام غير الكلام اللي أنت تسمعه من شيوخنا وكذا،
مختلف
نوع الفكر المتطرف يكون فيه، يكون صادم. فقلت جهيمان عرفتك علي عارفه، جلست معه، قال لي جلست معه. قلت طيب عندما بدأت شكوك أنه جده شكوك انتهت به إلى يعني التجديف، عندما بدأتك الشكوك ما تناقشت معه؟ قال بديت أتناقش مع الأخوان بس كلهم طبعا لأنهم مستواهم العلمي ضح
بسيط
جدا، فكلهم يعني يتعوذون من الشيطان مني ومن كلامي. قال جهيمان كان أكثر إقناعا لي. قلت طيب صفه لي كذا، تجمع يريد أن يعني يصف. قال وجهه معبر، سبحان الله، أول ما شفت صورة جهيمان ذكرت وصفه، فذكرت أنه يوم يقول أكثرهم إقناعا عرفت أن الإقناع ما كان إقناع فكري أو علمي،
في كاريزما
بس كاريزما الشخصية. ولذلك يعني مثل هذه الشخصيات القيادية إذا كانت يعني في طريق منحرف، جرت معها أناس في من 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 الذين يسهل استتباعهم إلى الهاوية.
عجيب. وبعد كده لما هل نظرت في هذه الرسالة بعد ذلك يعني؟
إيه طبعا سبحان الله، يعني أنا أذكر هذه الليلة التي قرأتها لم أهنأ بنوم، وما أظنني نمت يعني نوما مستغرقا، كنت حاس مثل فاقد توازنه، لكني يعني استعدت توازني شيئا فشيئا بالجلوس مع العلماء. فمرة سافرت لمصر، فلما دخلت مكتبة مدبولي وجدت مجلد مكتوب فيه رسائل جهيمان العتيبي، فاختطفته ولا سألت كم ولا شيء، على طول أخذت المحاسب كم خذ يلا مع السلامة، وذهبت أبحث عن
فهم هذه
الشخصية، ما هو ذاك الشيء الذي أثر فيني يوم قريتها. وبدأت أقرأ صفحة وصفحة 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 أدور ذاك الإحساس،
ما في
أبد، كأني أقلب رماد، ما منطفئ الكلام، منطفئ تماما. شوي وصلت الغلاف الأخير، قلت بس طيب وين ذاك، وين ذيك الجاذبية، وين ذيك الشعلة اللي كانت فيها، وين رماد. سبحان الله، يعني بطل سحر الساحر.
سبحان الله، يعني هذه الحادثة كانت مؤثرة حتى على الناس العادية، كنت كلكم يعني مشدوهين.
طبعا كان حدث صادم، يعني صادم. أسأل الله عز وجل أنه يحفظ لنا أدياننا ويحفظ لنا أمننا وإيماننا. أمين. ويشعر الإنسان بضعفه، وأنه إن لم يمده الله عز وجل بمدد من عنده فهو عرضة للانحراف والزيغ. ولذلك نحن على الأقل في كل يوم 17 مرة نقول اهدنا الصراط، وأي صراط؟ المستقيم.
يعني عند هذا الحديث عند الصراط المستقيم ننتهي من الحلقة الأولى. شكرا على هذه الذكريات الممتعة والأحداث التي قدمت لنا فيها شهادة طيبة.
الحديث معك أكثر إمتاعا وأنسا، وأشكر لك هذا اللقاء المبهج، سعدت بك وسعدت بالإخوة المستمعين والمشاهدين. سلام ربي ورحماته وبركاته عليكم أجمعين.